بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
النصوص للصف الثاني المتوسط. لجنة التعديل والتطوير بدرية بنت ناصر القحطاني، تركية محمد الشهراني، سعاد حمزة العومي، ومسفرة محمد الغامدي، منى علي الضويان، وداد حمد القروني، وفاء عبد الله الخرساني. الفصل الدراسي الأول. أسجل عن الطبعة الثانية لعام 1427-1428 هجرية، أقول وبالله التوفيق.
الشريط الثاني،
صفحة 79، الدرس السادس، وقفة على الساحل، مدخل. قال الشاعر أحمد ابن محمد آل خليفة: هذه الشواطئ اللؤلؤية لم تزل تروي الفخار بلحنها المتفجر. صفحة 80. النص لعبد الرحمن بن عبد الكريم العبيد. القصيدة مأخوذة من ديوان في موكب الفجر للشاعر، صفحة 101-102. يقول: واحد، يا بحر كم أخفيت من أسراري ونشرت في الآفاق من أخباري. اثنان، المد فيك تثيره في رهبة والجزر فيك تبثه بوقار. ثلاثة، والطير ملء جناحه رفت به فمضى يجوب مراتع الأسحار. أربعة، والريح تبتدر القلاع وقد سجت ملء الشراع تتوك للأسفار. خمسة، يا أيها الملاح رفقا بالمنى إني أراك تحن للإبحار. ستة، آمالنا موج تلاطم خلته يشكو من الإقبال والإدبار. صفحة 81. سبعة، يرنو لشاطئه فهل من همسة تجلو بها ما غام من أسرار. ثمانية، لتقول عن دول مضت وشعوبها عبروك فوق مواخر وجوار. تسعة، رحلوا إلى الأعماق فيك ولم تزل أخبارهم تروى لدى السمار. قوله مواخر، طبعا كلمة مواخر ممنوعة من الصرف على صيغة منتهى الجموع، وقد صرف هنا للضرورة الشعرية. عبروك فوق مواخر وجواري، التنوين هنا هو الصرف. الأهداف في نهاية الدرس أستطيع بإذن الله أن: واحد، أذكر ثلاثا من صفات البحر كما رآها الشاعر. اثنان، أحدد الأماني والآمال التي يشعر بها أهل السواحل حيال البحر. ثلاثة، أعدد الدول والشعوب التي قامت على شواطئ الخليج. أربعة، أعلل لبقاء ذكر هذه الشعوب وتناقل أخبارها إلى الآن. صفحة 82، أضواء على النص. قائل النص عبد الرحمن ابن عبد الكريم العبيد، ولد في مدينة الجبيل، تلقى قسطا من التعليم الثانوي بها، ثم واصل البحث الحر واستفاد من صحبة عدد من أهل العلم قبل وجود الجامعات في المملكة. يعد شاعرا وكاتبا وباحثا، تقلد مناصب عدة أبرزها رئاسة النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية، ولقد أثر المكتبة العربية بمؤلفاته، منها الأدب في الخليج العربي عام 1377 هجرية في موكب الفجر، ديوان شعر عام 1404 هجري. جو النص: في هذه الأبيات يخاطب الشاعر البحر وكأنه يستثيره ليخرج أسراره ومكنوناته، ويعرض لذكر بعض ما يتصل به من مد وجزر وطير وريح وأشرعة، ثم يطلب من البحار أن يتلطف، فالآمال متصلة به، وكأنه هنا يدلل على أهمية البحر وعلاقته بالبيئة الاقتصادية والاجتماعية، وأنه ارتبط بالعديد من الحضارات والأمم والشعوب التي بادت وانتهت ليبقى ذكرها. صفحة 83. المفردات اللغوية: تثيره أي تهيجه، وقار حلم ورزان، رفت رف الطائر بمعنى حرك جناحيه في الهواء، يجوب جاب الطير الأرض جوبا أي قطعها، مراتع مواضع خصبة، الأسحار آخر الليل قبيل الصبح، تبتدر تعجل إليه وتستبق، القلاع أشرعة السفينة، سجت أي سكن، تتوق أي تشتاق، تحن حن بمعنى صوت، وحن إليه أي اشتاق، المواخر السفن تجري تشق الماء مع صوت وقد استقبلت الريح مع جريها، السمار الجماعة الذين يتحدثون في الليل. صفحة 84. النشاطات التعلمية: الفهم والاستيعاب. ألف: واحد، ما الأسرار التي يخفيها البحر وما الأخبار التي ينشرها؟ اثنان، من الأبيات الثلاثة الأولى استخرج صفات البحر. ثلاثة، بين الريح والشراع علاقة قوية، أوضحها من خلال البيت الرابع. صفحة 85. أربعة، أشرح كيف أن البحر مصدر أساسي لحياة أهل الساحل. خمسة، أعلل تناقل السمار لأخبار الذين رحلوا إلى أعماق البحر. ب، أكمل الفراغات الآتية: واحد، من الحضارات التي احتضنتها سواحل الجزيرة العربية: ألف فراغ، ب فراغ، جيم فراغ، ودال فراغ. صفحة 86. اثنان، من المخاطر التي يواجهها الغواصون في البحر: فراغ فراغ وفراغ. ثلاثة، يتعلم البحار من البحر: فراغ فراغ فراغ. جيم، المد فيك تثيره في رهبة، والجزر فيك تبثه بوقار. أقارن بين الصورتين المتقابلتين للمد والجزر التي رسمها الشاعر في بيته. صفحة 87. دال، أحدد من النص ما يدل على المعاني الآتية: واحد، انطلاق الطير وقت الأسحار. اثنان، كثرة الآمال واضطرابها بين التحقيق والتراجع. صفحة 88. اللغة والتراكيب. ألف، أستخرج من النص المطلوب الآتي: واحد، ضد نشرت إقبال هتف. اثنان، مرادف وضد تشتاق وخوف وتروي، يعني تشتاق نأتي بمرادفها أولا ثم بضدها ثانيا، أما المجموعة الأولى فنأتي بضدها فقط. ب، ما علاقة الكلمات التي قبلها خط بما قبلها في الموقع الإعرابي فيما يأتي؟ واحد، فمضى يجوب مراتع الأسحار، خط قبل كلمة مراتع. اثنان، عبروك فوق مواخر وجواري، خط قبل مواخر. ثلاثة، رحلوا إلى الأعماق فيك ولم تزل أخبارهم تروى لدى السمار، قبل تزل. صفحة 89. جيم، بالاستعانة بأبيات القصيدة أجيب عن المطالب الآتية ثم أرتب الحروف في المربعات حسب أرقامها ليظهر لي اسم آخر للملاح. في عندي سفينة تمشي في البحر، في أسفل الصفحة عندي ثلاث مجموعات، كل مجموعة فيها مربعين. طيب، المجموعة الأولى فيها المربع يحمل الرقم ثلاثة، يبدو الثلاثة من الكلمة طبعا، واثنين. المجموعة الثانية فيها المربع رقم 14 ورقم 10، الثالثة فيها الرقم 11 و6. الآن من 1 إلى 4، ما ينصب أعلى السفن ليسهل سيرها في البحر؟ ما ينصب أعلى السفن ليسهل سيرها في البحر. 5 إلى 7، الهواء الشديد الذي يحرك الشراع. من 8 إلى 11، حيوان بحري يستخرج منه اللؤلؤ. من 12 إلى 14، مهنة قديمة يصل بها الإنسان إلى أعماق البحار. صفحة 90. التذوق. ألف، ما الغرض مما يأتي؟ يا بحر كم أخفيت من أسراري. النداء هنا يفيد التألم أو التهويل والتعظيم أو الرجاء أو التحسر. يرنو لشاطئه، فهل من همسة؟ الاستفهام هنا لغرض التعليل أو الترجي أو الإنكار أو التودد. ب. أشرح الصور الجمالية الآتية: 1. يا بحر كم أخفيت من أسراري. 2. ملء الشراع تتوك للأسفار. صفحة 91. 3. آمالنا موج تلاطم. جيم. بما توحي العبارات الآتية: 1. يرنو لشاطئه. 2. رحلوا إلى الأعماق فيك. دال. أختار بيتا أعجبني وأبين سبب إعجابي به. صفحة 92. النشاط المصاحب للإثراء ولا يستهدف في التقويم. أقرأ وأستفيد. اللآلئ البحرية لها أسماء كثيرة متعارف عليها عند رجال البحر، منها الدانة وهي الجوهرة الكريمة، القماش والسحتيت وهو صغار اللؤلؤ، الخاكة وهو تراب اللؤلؤ ويستفاد منه في بعض النواحي الطبية، الطوس أو الطاسات كما يسميها رجال البحر باللسان الشعبي من الأدوات البحرية القديمة، وهي عبارة عن مجموعة من الأواني النحاسية ذات فتحات مختلفة ومرتبة تدريجيا بهدف فرز حبيبات اللؤلؤ الأكبر فالأوسط فالأصغر، إذ إن العين المجردة لا يمكن أن ترتب اللؤلؤ حسب أحجامه المتساوية، ولكن هذه الأواني تحقق الغاية العادلة عن طريق الغربلة. أبحث عن مدلول الألفاظ الآتية المتعلقة بالبحر: طواويش، فنة، قفال. هناك فروق بين اللؤلؤ الصناعي واللؤلؤ الطبيعي، فما هي؟ صفحة 93. الدرس السابع في نظام العمل. مدخل: يا بني إياك والكسل والضجر، فإنك إذا كسلت لم تؤدي حقا، وإذا ضجرت لم تصبر على حق. هذا ما قاله لقمان الحكيم لابنه. صفحة 94. النص لابن المقفع من كتابه الأدب الكبير باب معاملة الأصدقاء، صفحة 84-85. إذا تراكمت عليك الأعمال فلا تلتمس الروح في مدافعتها يوما بيوم والروغان منها، فإنه لا راحة لك إلا في إصدارها، وإن الصبر عليها هو الذي يخففها عنك، والضجر هو الذي يراكمها عليك. فتعهد من ذلك في نفسك خصلة قد رأيتها تعتري بعض أصحاب الأعمال، وذلك أن الرجل يكون في أمر من أمره فيرد عليه شغل آخر أو يأتيه شاغل من الناس يكره إيتاءه، فيكدر ذلك بنفسه تكديرا يفسد ما كان فيه وما ورد عليه حتى لا يحكم واحدا منها. فإذا ورد عليك مثل ذلك فليكن معك رأيك وعقلك اللذان بهما تختار الأمور، ثم اختر أولى الأمرين بشغلك فاشتغل به حتى تفرغ منه، ولا يعظمن عليك فوت ما فات ولا تأخير ما تأخر. الأهداف: في نهاية الدرس أستطيع بإذن الله أن 1. أذكر نصيحة الكاتب عند تراكم الأعمال. 2. أعدد نتائج تراكم الأعمال. 3. أحدد الطريقة التي رسمها الكاتب في تنظيم العمل. أضواء على النص: قائل النص اسمه روزبة وكان مجوسيا ثم أسلم فأصبح عبد الله، رباه أبوه وثقفه فعلمه الفارسية وآدابها، ووصله ببني الأهتم وهم قوم بلغاء فأخذ عنهم اللغة العربية من مصادرها، دأب على ارتياد المربد أشهر سوق أدبي في البصرة في ذلك، صفحة 95. العصر، وأخذ عن علماء اللغة ورواة الأدب، أسلوبه سهل يميل إلى الإيجاز. من أهم كتبه الدرة اليتيمة، الأدب الصغير، الأدب الكبير، رسالة الصحابة، كليلة ودمنة، جو النص، العمل من أسباب رقي الأمم وتطورها، وقد حثنا عليه ديننا الحنيف. قال تعالى في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الآية 15. لذا من الواجب على كل إنسان أن يؤدي عمله بجد وإتقان، وأن لا يؤخر عمل اليوم إلى الغد حتى لا تتراكم عليه الأعمال فتسأم نفسه وتعطل مصالح العباد. وابن المقفع في هذا النص يقدم لنا النصح في طريقة تنظيم العمل وعلاج مشاكله بما يكفل أداءه على الوجه الأكمل. المفردات اللغوية: الروح، الراحة، إصدارها، إنفاذها وصرفها، تعهد، تفقد ولاحظ، تعتري، تدرك وتلحق، لا يحكم أي لا يتقن، لا يعظمن عليك فوت ما فات أي لا يؤلمن نفسك ولا يكبرن عليها أن يفوتك عمل لم تدركه. صفحة 96. النشاطات التعلمية: الفهم والاستيعاب. ألف: واحد، ما المشكلة التي تناولها النص؟ اثنان، متى تتراكم الأعمال على الإنسان؟ ثلاثة، أذكر العلاج الناجع الذي وصفه الكاتب لتراكم الأعمال. ب: أختار الإجابة الصحيحة مما يأتي. واحد، إذا تراكمت الأعمال فما عليك إلا تركها جميعها، أو إنجاز الأهم فالمهم، أو تكليف آخرين بعملها، أو ترك بعضها. صفحة 97. اثنان، إذا أتى شاغل من الناس أثناء عملي أتجاهله ولا ألتفت إليه البتة، أو أعتذر إليه لأتمكن من إنجاز عملي، أو أجيبه وأترك عملي، أو أعمل وأستمع إليه. جيم، أكمل ما يأتي. واحد، من أضرار تراكم الأعمال فراغ فراغ فراغ. اثنان، من العوامل المساعدة على نجاح العمل فراغ فراغ فراغ. دال، أستخرج من النص ما يدل على المعاني الآتية: واحد، تقديم الأهم على المهم يحل كثيرا من المشكلات. اثنان، لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد. صفحة 98. ها، أنصح كل من: واحد، يحتار عند إقدامه على أي عمل. ب، فراغ. اثنان، أنصح كل من يشتت نفسه في أكثر من عمل في وقت واحد. ب، فراغ. صفحة 99. اللغة والتراكيب. ألف، أسمي العلاقة اللفظية بين المفردات الآتية: الصبر، الجزع، يساوي فراغ، يكدر، يعكر، يساوي فراغ. ب، تختلف علامة بناء الأفعال الآتية، فما السبب في ذلك؟ تراكمت، تعهد، لا يعظمن. جيم، أحدد معنى كلمة الروح في الجملتين الآتيتين: واحد، لا ييأس المؤمن من روح الله. اثنان، أتنزه بين نفائس الكتب طلبا للروح. صفحة 100. يعني في عندي هنا فقر الدال يقول: أشطب الكلمات الآتية ليظهر لي معنى أحكم ثم أضعه في جملة مفيدة. الآن في عندي أنا هنا مستطيل فيه خمسة أعمدة عمودية وفيه خمسة أفقية، فيعني فيه 25 مربع. المربع الأول من أعلى أقرأ لك الحروف: راء، كاف، دال، دال، راء. الثاني أنا الآن أقرأ أفقيا: خاء، واو، ميم، نون، راء. الخط الثالث: صاد، ألف، غين، قاف، جيم. الخط الرابع: لام، نون، تاء، ألف، ضاد. الخط الخامس: تاء مربوطة، صاد، باء، راء، نون. تستطيع أن تكتبها أنت ببرايل وترتبها فوق بعضها ثم تحل هذا التمرين. يقول: أشطب الكلمات الآتية ليظهر لي معنى أحكم ثم أضعه في جملة مفيدة. الكلمات التي يريد أن تشطبها هي: روغان، خصلة، ثم من أو من غير مشكل الكلمة، صبر أو صبر، ضجر، كدر. هذه هي الكلمات. ثم يبقى عندك بعض الحروف قد تعني هذه الحروف الباقية بمعنى كلمة أحكم، وثم تستعملها في جملة مفيدة. التذوق: ألف، إذا تراكمت عليك الأعمال فلا تلتمس الروح في مدافعتها، أشرح ما في العبارة السابقة من تصوير جميل. ب، بما توحي الكلمات الآتية: الروغان، تعتري، تكدير. جيم، أقترح عنوانا آخر للنص. صفحة 101. النشاط المصاحب وهو للإثراء ولا يستهدف في التقويم. أقرأ وأستفيد. قيل في الأثر: من أطاع التواني ضيع الحقوق، ومن عجز طلب ما فات مما لا يمكن استدراكه، وترك ما أمكن مما تحمد عواقبه. وقال الشاعر: على المرء أن يسعى ويبذل جهده، ويقضي إله الخلق ما كان قاضيا. أعبر: تراكمت أعمالي وأهملتها. أصف معاناتي في إعادة ترتيبها ومحاولة التخفيف منها بسرعة إنجازها. صفحة 102. التقويم الذاتي. درس الثامن: بلادي لإبراهيم بن إدخيل الوزان. هذه القصيدة مأخوذة من ديوان وأنك أصل الجهاد. صفحة 80 إلى 81. يقول في القصيدة: واحد: بلادي وفيها يطيب الوجود، فما سيد في حماها مسود. اثنان: هواها على الحر عين ودين، ثراها لأيدي البغاة قيود. ثلاثة: إلى حيث قالت لنا نستجيب، فكل الذين حبوها أسود. أربعة: وليس السلاح بجيش الكلام، ولطم به تستحم الخدود. خمسة: ولكن بما فيه نبض القلوب، وصدق الفداء تليه البنود. ستة: تقال بها عثرة الخائفين، وما للأمان عليها حدود. سبعة: وأم رؤوم عطوف حنون، وعيد لمن ليس يجديه عيد. ثمانية: نروح لخير ونغدو إليه، وليس بها فضلة أو قعود. تسعة: ففخر لنا إن مشينا، سرات وفي كل ناد قيام شهود. عشرة: ترى الكل في حبها كالفطين، ولا يرهب الطفل منا حشود. حادي عشر: على هامة النجم عاش الجدود، ويفخر بين الأنام حفيد. ثاني عشر: يصون العفاف ويحمي حماه، إلى أن تضم العصور لحود. صفحة 103. قائل النص: إبراهيم بن دخيل الوزان، شاعر سعودي، ولد بالزلفي، حصل على ليسانس في علوم اللغة العربية وآدابها من جامعة الإمام محمد بن سعود. له ديوان مطبوع بعنوان وأنك أصل الجهات، وله مقالات في المجلات والصحف السعودية، ويرأس الآن الإدارة العامة للأندية الأدبية في الرئاسة العامة لرعاية الشباب. نشاطات التقويم الذاتي: السؤال الأول: أبحث عن مرادفات المفردات الآتية: مسود، عين، رؤوم، سرات. السؤال الثاني: ما عناصر الجيش التي تدافع عن الوطن كما أوردها الشاعر في البيتين الرابع والخامس؟ السؤال الثالث: أشرح الصور الجمالية التي وردت في البيتين الآتيين: هواها على الحر عين ودين، ثراها لأيدي البغاة قيود، وأم رؤوم عطوف حنون، وعيد لمن ليس يجديه عيد. السؤال الرابع: اختار الشاعر هام النجم لعيش الجدود، فما قصده من ذلك، وما رأيك في هذا التصوير؟ صفحة 104. المراجع والمصادر: واحد: القرآن الكريم. اثنان: أيسر التفاسير للجزائري، 1414 هجري 1993 ميلادي. ثلاثة: تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير للرفاعي، مكتبة المعارف الرياض، 1407 هجري 1987 ميلادي. أربعة: رياض الصالحين للإمام النووي تحقيق الألباني، المكتب الإسلامي بيروت، 1406 هجري 1986 ميلادي. خمسة: صحيح الجامع الصغير للألباني، المكتب الإسلامي بيروت، 1408 هجري 1988 ميلادي. ستة: صحيح سنن الترمذي تحقيق الألباني الطبعة الأولى، 1420 هجري 2000 ميلادي، مكتبة المعارف الرياض. سبعة: مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري الطبعة الأولى، دار ابن كثير دمشق بيروت، 1418 هجري 1998 ميلادي. ثمانية: أجمل 100 قصيدة في الشعر الإسلامي المعاصر لأحمد الجدع، دار الضياء الأردن. تسعة: الأدب الصغير والأدب الكبير لابن المقفع، صححه وقدم له محمد مطر أبو المحاسن القاوجي 1382 هجري 1963 ميلادي. 10. الأعلام خير الدين الزركلي دار العلم للملايين بيروت الطبعة الخامسة 1980 ميلادي. 11. البلاغة العربية في ثوبها الجديد علم البيان دكتور بكري شيخ أمين دار العلم للملايين بيروت الطبعة الثانية 1402 هجري 1982 ميلادي. 12. تراث الأجداد دراسات لجوانب مختلفة من تاريخ مأثوراتنا الشعبية لمحمد عبد العزيز علي الجويعي الجزء الثالث الطبعة الأولى 1415 هجرية 1994 ميلادي. 13. جمهرة خطب العرب لأحمد زكي صفوت مكتبة الحلبي مصر 1381 هجري 1962 ميلادي. 14. ديوان حسان بن ثابت شرح عبد الله مهنا دار الكتب العلمية بيروت. 15. ديوان في موكب الفجر لعبد الرحمن العبيد 1405 هجري 1984 ميلادي. 16. ديوان ما بعد الرحيل ليحيى توفيق حسن الطبعة الثانية 1412 هجرية 1992 ميلادي. 17. شعراء العصر الحديث في جزيرة العرب لعبد الكريم بن حمد الحجيل 1413 هجرية 1993 ميلادي. 18. الطب النبوي لابن قيم الجوزية دار العلم بيروت. 19. العشرة المبشرون بالجنة عبد المطلب عاشور مكتبة القرآن القاهرة 1408 هجرية 1987 ميلادي. 20. علم المعاني للدكتور درويش الجندي دار نهضة مصر. 21. في الأدب العربي القديم العصر العباسي محمد صالح الشنطي دار الأندلس حائل 1417 هجري 1997 ميلادي. 22. مجلة القافلة العدد 11 1420 هجري. 23. مختارات من الخطب الملكية دارة الملك عبد العزيز الرياض 1419 هجري. 24. المستطرف في كل فن مستطرف لشهاب الدين الأبشين المكتبة العصرية بيروت 1420 هجرية 2000 ميلادية.
هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عزيزي المستفيد، توقف قليلا، نحن هنا في المكتبة المركزية للكتب الناطقة ننتظر اتصالك وتواصلك معنا. اتصل بنا على الهاتف رقم 40 21 045 أو الهاتف رقم 40 21 248 أو الهاتف رقم 41 21 952 أو الهاتف رقم 276 77 38 أو الهاتف رقم 412 44 68 أو على صندوق البريد رقم 61742 الرياض 11575. نحن بخدمتك دائما.
انتهى تسجيل الفصل الدراسي الأول، ويتبعه الفصل الدراسي الثاني في الشريط التالي. قرأها عليكم عقل يوسف. نهاية الوجه الأول.